أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الدارسين والأخوات الدارسات في المحاضرة الثالثة من الدورة التأهيلية المستوى التأهيلي بالأكاديمية الإسلامية العلمية للتعليم لنظام التعليم عن بعد. تكلمنا في المراحل السابقة عن عدة أمور. اليوم في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى سنتناول التفسير الإسلامي للوجود، كيف فسر الإسلام هذا الوجود الذي نعيش فيه. والوجود عندما نتكلم عليه يصبح عندنا وجود الغيب أو عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الغيب هو ما ندركه بحواسنا، يعني نتذوقه، نحسه، نأكله، نشربه، نراه، كل هذا من عالم الغيب، عالم الشهادة. أما عالم الغيب هو ما لا يدرك، عالم الغيب هو فوق هذه الإدراكات. يبقى عندنا عالم الشهادة وعالم الغيب. عالم الشهادة هو ما ندركه بحواسنا، عالم الغيب هو ما لا ندركه بحواسنا التي أعطانا الله عز وجل إياه. من أول هذه الأمور في عالم الغيب الملائكة. إذن عندنا أمران، الأمر الأول عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الغيب ينقسم إلى أمرين: عالم الغيب الملائكة والجنة وما يتبعه والجن. طيب، نتكلم عن الملائكة بداية، وهذه من الثقافة أو من الأمور الشرعية الهامة التي ينبغي على المسلم أن يعرف حتى بعض الخطوط العريضة، كما يقولون، ليست كل التفاصيل، بعض الخطوط العريضة، يعني على الأقل إن هو يعرف من هو أمين الوحي، يعرف من هم الملائكة، أسماء بعض الملائكة. أما أن يحدث مثلا برنامج مفاجئ هكذا ويسألون بعض طلاب جامعات اسم الملائكة لا يعرفون، فهذا يعني أمر خطير جدا. فالملائكة إذا أردنا أن نعرف من هم الملائكة، الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، خلقهم الله عز وجل من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالملائكة أول شيء أنهما خلق من نور، هذه النقطة الأولى. لهم صفات، لهم وظائف نتعرف عليها يعني واحدة بعد الأخرى. أول هذه الصفات التي اتصف بها الملائكة أنهم في طاعة تامة لله. لذلك أنت تقول لبعض الناس: أنت يا أخي تريدني أكون من الملائكة؟ يعني كنت أتكلم كده، أنت عايزني من الملائكة؟ يعني أنا من الملائكة، كأنها في إشارة أن هؤلاء الملائكة بالفعل في طاعة تامة لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن أول أمر خاص بالملائكة أنهم لا يعصون الله عز وجل وفي طاعة تامة. من خصائص الملائكة أيضا خرق هؤلاء الملائكة للسنن الكونية، خرقهم للسنن الكونية، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون، فهذا خرق للسنن الكونية. ولا تعجب من عظم هذا الخلق، ولكن الله عز وجل العظيم هو الذي خلقهم، فهذا أمر مهم. من خصائص الملائكة أيضا قدرتهم على الصعود والهبوط، يصعدون ويهبطون، كما في حديث جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس فوضع ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات الساعة. ثم بعد ذلك لما انطلق قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وقال: هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. فهذا أمر. من خصائصهم أيضا أنهم عباد لله مقربون مكرمون، قال الله عز وجل بل عباد مكرمون، فهذا هم بأيدي سفرة كرام بررة، فهم من عباد الله عز وجل مقربون مكرمون. وظائفهم، وظائف الملائكة، وظائف الملائكة، تكلمنا عن خصائصهم، نتكلم عن وظائفهم. كل ذلك نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن عالم الغيب، عالم الغيب الذي لا نراه. من أين علمنا هذا العالم؟ من الوحي، من القرآن والسنة. هذا أمر لا ينبغي لعقل أن يتكلم فيه إلا بنور الوحي. وظائف الملائكة إبلاغ الوحي الإلهي إلى الرسل، يعني يبلغون العباد أمر، يبلغون الرسل أمر الله عز وجل، إبلاغ الوحي إلى الله إلى الرسل، إبلاغ الوحي الإلهي إلى الرسل، كما قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين. فمن الذي أوصل؟ هو الجبريل عليه السلام، أن نزل بالقرآن الكريم. وكما في غار حراء عندما قال له اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذه الرسالة من الذي أتى بها؟ إنه جبريل، فهذه عليه السلام، فهذه من وظائف الرسل إبلاغ الوحي الإلهي إلى الرسل. من وظائف الملائكة أيضا حمل العرش، حمل العرش. قال الله عز وجل والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فمن وظائف الملائكة حمل العرش، وهم يسمون بحملة العرش. من وظائفهم أيضا كتابة أعمال العباد، كتابة أعمال العباد من الحسنات والسيئات، من الحسنات والسيئات، كما قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. شاهدت مقطع فيديو عجيب الشكل لرجل يعني شيء لا يصدقه عقل، يعني بلغ من العمر ما فوق ما يصل إلى 90 سنة، 90 سنة، ثم قال له بعض جلسائه وقالوا له سب فلان وفلان وفلان، يعني طائفة أو ناس هو على خلاف المنهج لهم، فسبهم سب شديد جدا. فقالوا له يعني انت مش خايف من الملائكة ان هم يكتبوا، الملائكة اللي تكتب السيئات؟ فقال لهم لا، يعني شبه بكل يعني عنفوان وكبر وتألي على الله عز وجل، فقال لهم لا خلاص خلاص احنا زولوا احنا عدينا، لا يكتب فقط الا الملائكة اللي هم ملائكة الحسنات فقط. يعني شيء لا يعني لماذا هذا الكبر على الله عز وجل والتألي على الله عز وجل؟ لا، الملائكة تكتب الحسنات والسيئات إلى أن يموت العبد، إلى أن يموت العبد. من أعمالهم أيضا، أعمال الملائكة ووظائف الملائكة، قبض أرواح العباد. والذي يقبض أرواح العباد هو ملك الموت وليس عزرائيل كما يعني الاسم المشهور عند الناس. هذا الاسم غير موجود من أسماء الملائكة، إنما الذي يقبضهم هو ملك الموت. من وظائفهم أيضا رعاية الجنة، رعاية الجنة، يا سلام، يعني يرعوا الجنة ويعد هذه الجنة والكرامة الموجودة لعباد الله المؤمنين، كما قال الله عز وجل وصيق الذين اتقوا إلى ربهم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. فهنا الملائكة قالت سلام عليكم، ينتظرونهم، يهيئون لهم الجنة، طبتم فادخلوها خالدين. من وظائفهم أيضا القيام بشؤون النار، كما أن هناك ملائكة للجنة أيضا هناك من يقومون بالنار، أعاذنا الله وإياكم من أهلها منها، كما قال الله عز وجل فليدعوا نادية سندعو الزبانية. فالزبانية هم ملائكة النار. هذه بعض صفاتهم وهذه بعض وظائفهم. نأتي إلى الجن، نأتي إلى الجن. الجن أيضا فيهم المسلم والكافر والمؤمن والكافر، ولا خلاف في ذلك، في هذا الأمر كان سورة كاملة في القرآن الكريم باسم سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فلما سمعوا آمنوا. فيوجد من الجن مؤمنين ومنهم من يوجد كافرين، بل حتى بعض العلماء يقول بأن منهم من هم على السنة ومنهم من هم مبتدعة ومنهم كذا موجود في الجن. هناك مخلوقات أيضا، هناك مخلوقات في عالم الغيب أيضا لا نعلمهم، كالعرش والكرسي والقلم واللوح المحفوظ والحياة البرزخية، كل دوات من الغيب الذي لا نعلمه إلا بما أخبرنا به الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم. عالم الشهادة، عالم الشهادة، عالم الشهادة يسمى الكون اللي احنا بنعيش فيه، الكون اللي احنا بنعيش فيه. طيب لو حبينا نتعرف على الكون نقول ايه؟ نقول اول نقطة نقول ان هذا الكون لم ينشأ صدفة، لكن الله ده الطبيعة خلقته، الطبيعة لا، الله عز وجل هو الخالق. فهذا الكون اول نقطة ان هذا الكون لم ينشأ صدفة، انما خلقه الله عز وجل. الامر الثاني بالنسبة لعالم الشهادة في مسألة الكون انه لم يخلق عبثا بلا غاية ولا هدف، إنما خلقه الله عز وجل بغاية وهدف. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن فيه غاية وهدف. أيضا من نظام هذا الكون وصفاته أنه يسير وفق نظام دقيق حدده الله عز وجل، لم تأتي الأمور هكذا، إنما الله عز وجل بيّن كل هذا. نأتي إلى النبوة، نتكلم على النبوة. والنبوة يعني ممكن يجينا بقى سؤال في الامتحان، النبوة هي، ويعطينا أربعة أو ثلاث أو أربعة اختيارات، فيهم منهم واحدة صحيحة وثلاثة خطأ فبنختار. فالنبوة هي طريق اتصال عالم الغيب بعالم الشهادة، هو ده، هي دي النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم في عالم الشهادة، والقرآن أو الوحي موجود في عالم الغيب. إيه هي النبوة؟ اتصال عالم الغيب بعالم الشهادة. طيب هؤلاء الأنبياء أيضا لهم صفات، أيضا لهم صفات، كما أن الملائكة صفات، فأيضا لهؤلاء الأنبياء صلوات الله عليهم لهم أيضا صفات، أنهم بشر. هذه أول نقطة، أنهم بشر، دي النقطة الأولى، أنهم بشر، كما قال الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا هو الفارق، أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية بالنسبة للأنبياء أنهم معصومون، معصومون في جانب الرسالة، معصومون في جانب الرسالة. الأمر الثالث أنهم يتلقون الوحي من السماء، أنهم يتلقون الوحي من السماء. لهم هذه صفاتهم، لهم وظائف، لهم وظائف. الوظيفة الأولى ومن أعظم الوظائف تحرير البشر من عبادة غير الله عز وجل إلى عبادة الله عز وجل. بعض الناس تعبد حجر وشجر ويعني أمور كثيرة جدا، حتى من يعبد شهواته، حتى من يعبد المال، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء مهمتهم أن يحرروا البشر من عبادة غير الله تعالى إلى عبادة الله عز وجل. هذه أول وظيفة. الوظيفة الثانية توجيه الناس وإخبارهم بمسؤولية كل إنسان عن أعماله أمام الله عز وجل، أنهم سيعملون ومكلفون وأعمالهم ستعرض على الله عز وجل. طيب وأيضا من وظائفهم هداية البشر وهداية الناس إلى الصراط المستقيم وإلى الخير والبعد عن الشر. هذه صفات عامة لكل الأنبياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له صفات تميزه، ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم له لها صفات تميزه. أول صفة من صفات أو مميزات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء، هذه ميزة للنبي صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء وأفضل الرسل، وأفضل الرسل صلى الله عليه وسلم وعلى باقي الرسل أجمعين. نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تتميز بماذا؟ أنها عامة لجميع البشر، ليست لقوم، ليست لقريش، ليست لمكة، ليست للمدينة، إنما عامة لجميع البشر. الأمر الثاني التي تتميز به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنها خالدة وناسخة لجميع الأديان والشرائع السابقة. جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع السابقة. هذا بالنسبة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر من دراسة الكون الآخرة اللي هو يوم القيامة. يوم القيامة هذا اليوم والإيمان باليوم الآخر يعني كما يقول بعض علمائنا أنه الآن يقاس في قلوب العباد بالمليجرام. لماذا؟ لأن إحنا لو آمنا فعلا بأن هناك يوم آخر وأننا سنقف أمام الله عز وجل سيحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة ما كان هذا هو حلم يعني السارق حينما يسرق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ينتفي عنه الإيمان هنا بس مش معناه أنه يخرج من الملة لا ينتفي عنه الإيمان في هذه اللحظات ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ليه؟ لأنه خلاص يعني فبنقول أن الإيمان باليوم الآخر يمنع الإنسان عن فعل المعاصي وإن وقع في معصية عاد سريعا لأنه يعلم أنه سيقف أمام الله عز وجل. يبقى الآخرة من الأمور الهامة جدا. اهتم الله عز وجل بذكر الآخرة في كتابه كما قال الله عز وجل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وتجد دائما الإيمان باليوم الآخر مقترن بالإيمان بالله عز وجل كما قال الله عز وجل ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر هكذا باستمرار. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يعني مقترنة. فالإيمان باليوم الآخر مقترن بالإيمان بالله عز وجل. من مظاهر الاهتمام بهذا اليوم أيضا بهذا اليوم العظيم في كتابه أن الله عز وجل تكاد لا تجد صفحة من القرآن إلا فيها ذكر اليوم الآخر. أيضا تجد أن اليوم الآخر يوم القيامة له أسماء كثيرة جدا في القرآن الكريم. فمن مثلا الأسماء يوم الدين يوم الحساب يوم الفتح يوم التلاق الجمع التغابن الخلود الخروج الحسرة القيامة الحاقة الواقعة الغاشية الآزفة الطامة الصاخة. كل هذه المسميات تدلك على أن هذا يوم عظيم عند الله عز وجل والكل سيقف يسأله الله عز وجل عن كل شيء فعله مهما كان دقيقا وينادي الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون عن كل شيء في ما اقترفوا. الآخرة تشتمل أمور أيضا غيبية أمور غيبية. من أول هذه الأمور الغيبية الحياة البرزخية. أول أمر بعد ما يموت الإنسان يدخل على القبر وهنا تبدأ حياة أخروية برزخية من عالم الغيب. ففتنة القبر وسؤال الملكين كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني يدفن العبد ويقال له من ربك ما دينك ما من نبيك. فهذه أسئلة ثلاث يسأل عليها العبد. بناء على هذه الأسئلة فيوجد للقبر عذاب للقبر ونعيم للقبر ويأتي من يأتي. ولذلك نحن ندرس هذه الثقافة الإسلامية ونتعلم ونتعرف على شرعنا. فيأتي من يأتي ويقول لا يوجد عذاب للقبر لا يوجد عذاب للقبر وينفي هذا الأمر وهو من دين الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن يعذبان في القبر. يبقى فتنة القبر وسؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه. من الأمور أيضا التي في يوم القيامة أو في اليوم في الآخرة البعث والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وهو خروج العباد خروج الموتى من قبورهم إلى يوم البعث. ثم بعد ذلك الحشر يحشروا الحشر وهو مكان يقف فيه الجميع استعدادا للحساب. ثم يأتي العرض والحساب كل يعرض على الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وعرضوا على ربك صفا. الكل سيعرض على الله عز وجل ولو علمنا مقدار هذا العرض وخطورة هذا العرض على الله عز وجل لانتهى كل واحد منا عما يفعله من هذه المعاصي. ليس معنى ذلك أن يعيش الإنسان كالملائكة سيعصي الله عز وجل لتغلبه نفسه، لكن سرعان ما يعود ويتوب إلى الله عز وجل. بعد العرض والحساب يأتي الميزان، والميزان ميزان له كفتين توزن فيه أعمال العباد. وحديث البطاقة عندما يعني يهلك هذا العبد فيقول ينادى عليه إن لك عندنا اليوم حسنة، فقال وما الحسنة؟ فأخرج له بطاقة فوضعت في كفة وكل سجلات هذه الذنوب في كفة، فطاشت هذه السجلات ورجحت بطاقة لا إله إلا الله، ثم دخل الجنة. فهذه كلمة عظيمة توضع في الميزان، فعلينا أن نكثر من هذه الكلمة لا إله إلا الله، وما قامت السماوات والأرض إلا من أجل هذه الكلمة لا إله إلا الله. ثم بعد الميزان يأتي الصراط، وهو أمر في منتهى الخطورة، فالصراط مضروب على ظهر جهنم يمر عليه العباد، وكل على حسب أو كل على حسب أعماله، فهذا يمر وهذا يمر وهذا يقع، نعوذ بالله من ذلك. بعد الصراط يأتي الحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعطيناك الكوثر، وهذا حوض في الجنة أو على أبواب الجنة. فهذا الحوض يشرب منه المسلمون والمتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي من يأتي من المخرفين ويقول إن أعطيناك الكوثر، فهذه الكوثر هي فاطمة، هذا الكوثر هو نهر في النهر النبي صلى الله عليه وسلم أو الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك المرور، بعد المرور والحوض، إما إلى جنة نسأل الله عز وجل أن نكون منها، وإما إلى نار نسأل الله عز وجل أن يعني يعيذنا منها ومن أهلها. انتهينا في هذه المحاضرة من هذا الأمر، وتكلمنا عن الغيب وعالم الغيب والنظام في نظام الحياة والكون في الإسلام. في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى سنتكلم عن نظام العبادة في الإسلام. كل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.